عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم خلال هذه الحلقة عبد الله حميد ودعاء ثابت، والبداية مع أبرز العناوين.
الصدر يحذر من تأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق.
مجلس النواب الأمريكي يوافق على مساءلة ترامب بتهمة التحريض على التمرد في اقتحام الكونغرس.
الإمارات تسعى للوساطة في أزمة سد النهضة بعد تعقد المفاوضات.
إلى التفاصيل، والبداية من العراق، حيث حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من تأجيل الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في 6 يونيو حزيران المقبل، ودعا العراقيين إلى تحديث سجلاتهم الانتخابية.
وقال المسؤول الإعلامي لمكتب الصدر حيدر الجابري إن هناك أصوات تعلو لإلغاء أو تأجيل الانتخابات من قبل الأحزاب وبعض مثيري الفتن، مطالبا الجميع بالتحلي بالحكمة لإنجاح هذه الانتخابات.
وأعلن الصدر تأييده لحملة رئيس الوزراء ضد الفاسدين، مشددا على ضرورة تكثيف هذه الحملة وإحالة كل الفاسدين إلى القضاء وإطلاع الرأي العام بنتائج هذه الحملة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من كركوك مستشار رئيس الجمهورية العراقي إسماعيل الحديدي. بعد التحية سيد إسماعيل، من هي الجهات التي تعرقل أو تسعى لتأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة ولماذا؟
يعني هو لا زال هناك جهات من القوى السياسية تحاول يعني تريد تأجيل الانتخابات، ربما غير مهيئة للانتخابات، لكن هي القضية غير يعني في آخر اجتماعات يعني تأكيدات الرئاسات الثلاثة اليوم في العراق تؤكد على الموعد وتريد أن تكون هذه الانتخابات المبكرة في موعدها، أو يعني وكانت من خلال يعني لقاءات مع المفوضية، باعتبار المفوضية هي الطرف يعني المعني في هذا الأمر، يعني هي يعني فنيا وإمكانياتها الفنية القادرة على إنجاز كل هذه المراحل اليوم 6/6 حتى القضية للحصول على انتخابات نزيهة بعيدة عن التزوير فنيا، يعني التسجيلات البيومترية البطاقات هي، وكل هذا هي بسبب هذه الإجراءات، ربما هناك البعض يريد أن يحقق هذا الأمر حتى تكون انتخابات حقيقية لا مجرد فقط انتخابات صورية في الإعلام أنه انجزنا انتخابات في العراق. ولهذا أكد يعني السيد صدر صدر وبعض القوى الأخرى الفتح وبعض أطراف أخرى لا تريد هذا التأجيل، يعني بصراحة هو تأجيل ليس من مصلحة البلد، نخشى أن تكون هناك إشكالات إذا تم تأجيل هذا الموعد.
تحدثت عن إشكالات قد تنتج عن التأجيل، فما ماهيتها؟
أنا يعني هذا وجهة نظري، يعني أنا يعني نخشى أنه إذا تم التأجيل هناك يحصل فقدان ثقة، يعني ربما المواطنين العراقي يفقد الثقة بهذه المواعيد وهذه، وكانت هناك تهيئات وكثير من القوى والمواطنين والأحزاب والكتل يعني بدأت استجابت لهذا الموعد وتعمل على هذا الأمر. نخشى أن إذا تأجل أن تحصل هناك فقدان ثقة، ربما تحصل يعاد البلد إلى مرحلة انتفاضات وتظاهرات وكذا من هذه الإشكالات، باعتبار لم يتحقق شيء من الانتخابات المبكرة باعتبارها هي كانت مطلب جماهيري ومطلب شعبي من خلال يعني التظاهرات التي حصلت، هي أحد المطالب المبكرة. إذا تأجلت يعتبرون أنه هناك تلاعب أو يعني عدم الاستجابة لهذا الأمر، ويعتبرونها يعني عملية تخدير أو كذا تسجل على الدولة وعلى الحكومة وعلى القوى السياسية. وهذا يعني الموعد إذا المفوضية تمكنت فنيا، هو اليوم القضية قضية فنية، المفوضية معنية يفترض اليوم أن تحدد هذا الأمر، أن يعني آخر لحظات اليوم موعد للحكومة وللدولة أنه لدينا القدرة فنيا أو لا، ليس لدينا أو نحتاج إلى شهر أو شهرين في حتى تتمكن من إداء المراحل الانتخابية.
الحكومة تؤكد إجراء الانتخابات في يونيو، هل تتمكن من إكمال الأمور اللوجستية في هذه الفترة مثل إقرار قانون المحكمة الاتحادية وتوفير التمويل اللازم للعملية الانتخابية؟
يعني هو عادة يعني الانتخابات في العراق يعني هي محددة نعلم فيها تحتاج إلى 180 يوم يعني 6 أشهر، وكانت هذه المدة متوفرة للمفوضية. لكن تعرفين القانون يعني الجديد والمناطق يعني المحافظات أصبحت دوائر انتخابية متعددة، والنظام البايومتري مهم جدا. يعني إحنا إذا أردنا أن نحقق انتخابات نزيهة وبعيدة عن التزوير ويتم السيطرة عليها، يجب أن تكون بالبطاقة بايومترية ولجميع العراقيين المشمولين في الاقتراع. ولهذا تحتاج ربما يعني أشك أنهم يحتاجون إيطال يعني ربما، لكن نحن الأغلبية الكثرة والقوة كلها والرئاسات الثلاثة تؤكد على هذا الموعد وتريد أن يكون هذا الموعد قائم باعتبارها هي انتخابات مبكرة وليس مقبلة.
أخيرا، ما موقف الحكومة العراقية من قرار واشنطن فرض عقوبات على رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي؟
طبعا الحكومة العراقية لا يعني باعتبار هذه السيادة العراقية وهذا فرض هذه العقوبات هي من الجانب الأمريكي أعتقد يعني، وكانت يعني واضح حتى الخارجية كان لها بيان واضح بخصوص يعني سبق هي السيد الفياض كانت معترضة على هذا الإجراء. يعني أكو يعني الحكومة لم تريد أن يكون هذا الإجراء، يفترض أن يكون يعني تستبعد هذا الإجراء، لا تريد هذا الأمر بهذا الشكل بطريقة فرض عقوبات على شخص عراقية وموظفين في الدولة العراقية. يعني هذا يعتبر من الشؤون العراقي ويعتبر تدخل من السيادة العراقية. أعتقد يعني الرأي الحكومي بهذا الشكل، وكان واضح يعني الرأي من خلال وزارة الخارجية بخصوص الفياض، وهي نفس العملية ونفس الإجراء الذي تم مع السابقين. وكانت يعني هذه العقوبات ليست الأولى، كانت هناك عقوبات سبقت حتى على قوى سياسية وسياسية العراقيين حتى من السنة ومن الشيعة. يعني كان على قدرة على قرارات من واشنطن.
إلى واشنطن، حيث صوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة لصالح قرار لمساءلة رئيس دونالد ترامب من أجل عزله من منصبه، وذلك بتهمة التحريض على التمرد في حصار الكونغرس الأسبوع الماضي.
وينص القرار الذي تم التصويت عليه على أن تصرفات ترامب تتماشى مع صيغة الدستورية للجرائم والجناح الخطيرة التي يمكن مساءلة الرئيس الأمريكي بسببها. انضم 10 جمهوريين إلى 222 ديمقراطيا في التصويت لصالح مساءلة ترامب التي تمهد الطريق لمحاكمته في مجلس الشيوخ.
إلى ذلك تتوافد قوات الحرس الوطني إلى العاصمة الأمريكية واشنطن التي تشهد إجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة قبيل أيام من تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن في 20 يناير كانون الثاني الحالي. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القاهرة دكتور أحمد سيد أحمد المتخصص في الشؤون الأمريكية. أهلا بك دكتور، ماذا بعد قرار مجلس النواب الموافقة على مساءلة ترامب تمهيدا لعزله؟
يعني إجرائيا وفقا للدستور الأمريكي أن مجلس النواب هو المختص بتوجيه الاتهامات للرئيس ترامب، يعني يقوم بدور الادعاء. وبعد أن وافق المجلس النواب على قرار الاتهام لترامب بتهمة التحريض على اقتحام الكونغرس الأمريكي، الآن ينتقل الملف بعده الخطوة التالية المفترض ينتقل إلى المحكمة، وهنا يقوم بدورها هو مجلس الشيوخ. أولا قرار الاتهام يقوم بالأغلبية البسيطة وقد تم بالفعل في مجلس النواب، ثم قرار الحكم و الذي ترأسه رئيس المحكمة الدستورية مفترض مجلس الشيوخ أن يكون بقرار إدانة ترامب أنه مذنب، وبالتالي عزله يتطلب موافقة الأغلبية الثلثين أي 67 مقعدا من أصل 100 مقعد. ونظرا لاعتبارات شكلية وأعلن أن مجلس الشيوخ لن يجتمع ولن يلتقي مرة أخرى إلا يوم 19 يناير أي قبل الرئيس الجديد أن تولى منصبه الرئيس بايدن بيوم واحد، وعندما ينظر في هذه الدعاوى التي قدمها الادعاءات والاتهامات التي قدمها مجلس النواب سيكون يعني قد مر على الأقل مرة يوم، وبالتالي يكون هنا نحن بعد خروج ترامب ومن منصبه وتولى رئيس جديد، وبالتالي تصبح المحاكمة من الناحية العملية والدستورية والقانونية ربما يعني لم يعد لها قيمة وجدوى، خاصة أن الرئيس هو ترك بالفعل وبالتالي لم يعد هناك حاجة إلى عزله.
دكتور، ما هدف الديمقراطيين من عزل ترامب قبل أيام من خروجه من البيت الأبيض؟
نعم كان هدف واضح وهو مبيتهم يعرفون جيدا أن إجراءات العزل تكاد تكون مستحيلة لاعتبارات وقتية واعتبارات شكلية وإجرائية خاصة بأن المحكمة تكون في مجلس الشيوخ وحتى 20 من الناس يكون الأغلبية له ما تزال للجمهوريين، ولكنهم كانوا يهدفون عدة أهداف. الهدف الأول هو تسجيل أن في التاريخ أن الرئيس ترامب هو أول رئيس أمريكي في غير مسبوق في التاريخ الأمريكي يتعرض ويتم اتهامه مرتين بمحاولة عزله ومحاكمته، مرة كما رأينا في 2019 و لمدة عام كامل وتم تبرئته أو تم يعني إجهاض هذا الدعاء في مجلس الشيوخ على خلفية ما يسمى التدخل الروسي وقضية أوكرانيا، ثم الآن التهمة الأخرى والمحاكمة الأخرى والاتهامات المتعلقة بتحريضه على الديمقراطية، وبالتالي هو رئيس غير مسبوق. هذا يعني تسوية صفحة الرئيس ترامب، أي جعل خاتمته أو يعني الأيام الأخيرة في حكمه سوداء، وبالتالي يعني هذا يؤثر عليه مستقبلا سواء من المشهد السياسي. أيضا الهدف الثاني هو تصفيه حسابات مع ترامب، لا ننسى أن هناك حالة شائرية ما بين الديمقراطيين بشكل عام ونانسي بلوسي وتشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ وآدم شيف وغيرهم وبين ترامب، وبالتالي كانوا يعتبرون هذه لحظة تاريخية وفرصة مهمة مواتية لقضاء على ترامب وتوجيه ضربات له. ثم الهدف الثالث وهو الضغط التأثير على الرئيس ترامب وممارسة الضغوط عليه حتى لا يتخذ أي قرارات قد يعتبرونها متهورة، كما رأينا في دعوة أنصاره إلى الحشد أمام الكونجرس الأمريكي يوم الثالث من يناير وما ترتب عليها من اقتحام للكونجرس الأمريكي، وبالتالي هم يريدون أن يكون الرئيس بمثابة يعني بطة رجال لا يتخذ أي قرارات أو قرارات متهورة قد تثير الأمر سوء. ثم الهدف الرابع وهو يعني محاولة التعقب ترامب حتى ما بعد ترك السلطة يعني لمنع خيه من المشهد السياسي ومنع ترشحه في انتخابات 2024.
طيب ما تأثير ذلك على تنصيب رئيس المنتخب جو بايدن، خصوصا أن ترامب يعني لن يحضر حفل التنصيب؟
إن أنا أعتقد على عكس ما يهدف إليه الرئيس المنتخب بايدن في سكية الوحدة تحقيق الوحدة الأمريكية وإعادة اللحمة مرة أخرى في ظل حالة الانقسام، أعتقد أن يعني هناك حالة من ربما الغليان استقطاب الحد بين الديمقراطيين وبين جزء كبير من الحزب الجمهوري، يعني هو أيضا يعني ما زال متمسك بترامب ودافع عنه ورفض حتى إجراءات العزل، أيضا إضافة إلى التيارات الشعبوية في الشارع الأمريكي ويعني وما أعلن عن وجود تنظيمات متطرفة ومتشددة وربما قد تؤثر وتهدد أو يعني حفل التنصيب كما أعلن FBI يعني شايف مخططات استهداف عناصر الديمقراطيين في الكونجرس استهداف الرئيس بايدن. أعتقد يعني أن الحكمة تقتضي أن يكون هناك تبرير لمستوى السخونة وأن ربما المضي قدما في إجراءات عزل ترامب ربما قد تؤدي كما قال ترامب إلى فوضى عريمة باعتبار أن هناك يعني متشددون أو يمينون أو يعني مؤيدون بشدة للرئيس ترامب، وبالتالي يعتبرون أن هناك يعني نوع من يعني سرقة انتخابات أو ضد الديمقراطيين، وهذا كل هذا يزيد من حالة الغليان في الشارع الأمريكي حقيقة في ظل جائحة كورونا. أعتقد أن إجراءات التنصيب ستكون يعني أمنيا هناك استعداد واستنفار كبير تم بثلاثة، أعتقد أن الرئيس ترامب لن يحضر لكن على الأقل سيكون الرئيس نائب الرئيس مايك بينس هو الذي يحضر، والدستور الأمريكي لا يلزم الرئيس حقا بحضور مراسم التنصيف جزء من العرف السياسي الأمريكي. ثم أيضا أن أعتقد أن جائحة كورونا الآن وبدأت تفرض على الجميع في ظل ارتفاع عدد أعداد الوفيات تفرض على الجميع الآن ربما الالتفات للأولويات، لأن استنزاف الكونجرس الأمريكي واستمرار في هذه الحالة الصقر والانتقام من ترامب ربما يعني قد تشغل عن الأولويات الأساسية التي تواجه المجتمع الأمريكي والتحدي وبالطبع رأسها كورونا، والتحدي الأكبر والأهم وهو تحدي إعادة الوحدة مرة أخرى لأمريكا وإنهاء حالة الانقسام والاستقطاب الحادة التي سادت طوال فترة ترامب وسادت في الفترة الأخيرة.
إلى أي مدى سيكون لتلك التطورات تداعيات على الأمن القومي وتماسك المجتمع الأمريكي؟
أنا في اعتقادي أن أمريكا يعني أثبتت هذا الجدل الكبير الذي صاحب انتخابات 2020 وما قبلها حتى ما بين الاستقطاب ما بين الجمهوريين والديمقراطيين، وكما رأينا في ساحات الكونجرس الأمريكي في الشوارع في المظاهرات والمظاهرات المضادة في أنصار وجود التيارات الأسرية مثل حركة أنتيفا في مقابل التيارات اليمنية المتشددة مثل البرود بويز الأولاد الطاقورين وغيرها من الجماعات اليمنية، كل هذا بيعكس حقيقة أن أمريكا تواجه يعني أمريكا في خطر أنها تواجه حقيقة تحديات كبيرة تهز ربما ما يسمى المفهوم البوتقة الأمريكية القائمة على الانصهار والاندماج بين كل أطياف المجتمع الأمريكي. هناك حالة الآن من الاستقطاب ومن ربما الانقسام داخل ما بين الأمريكيين البيض أمريكيين السود أمريكيين اللاتينيين، أيضا انقسام أفقي ورأسي داخل النخبة السياسية بين الديمقراطيين والجمهوريين بين اليساريين وبين اليمنيين. أعتقد أن أمريكا الآن تواجه مخاطر كبيرة تمثل تهديدا حقيقة على الأمن القومي الأمريكي، خاصة مع تزايد الحديث والتقارير عن وجود أسلحة وجود يعني كما رأينا في الكونجرس الأمريكي اكتشاف يعني متفجرات، هذه أمور غير مسبوقة حقيقة في التاريخ الأمريكي. أيضا إعلان بعض الجماعات متشددة يعني القيام بعمل عنف وعملية استهداف، كل هذا بيعكس أن أمريكا الآن في مرحلة فارقة وتحدي كبير وعليها أن تواجه هذا التحدي، وهذا يتطلب تكاتف الجميع النخبة سواء حتى في الديمقراطيين أو الجمهوريين، وأعتقد أن هذا هو التحدي الأكبر أمام الرئيس المنتخب جو بايدن.
وإلى أزمة سد النهضة، إذ دخلت دولة الإمارات على خط الأزمة عبر لعب دور الوسيط لرأب الصدع بين إثيوبيا ودولتي المصب مصر والسودان.
وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إن وفدا من وزارة الخارجية الإماراتية زار السودان يوم الأربعاء في إطار الجهود الإماراتية لتقريب وجهات النظر بين السودان ومصر وإثيوبيا لكسر جمود مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.
ونقلت سونا عن مصادر لم تسمها أن المبادرة الإماراتية لتقريب وجهات النظر بين الخرطوم ومصر وإثيوبيا لم تأتي بطلب من السودان.
للمزيد ينضم إلينا من القاهرة السيد محمد حامد، رئيس منتدى الشرق المتوسط للدراسات. أهلا بك سيد الكريم، ما هي دوافع التحرك الإماراتي برأيك، وهل يحظى بقبول مختلف الأطراف؟
أهلا بكم سيد المستمعين. بالنسبة للتحركات الإماراتية حتى الآن هي عبارة عن تسريبات إعلامية، ليس لدي أي نزول على أرض الواقع. من الممكن أن تفسر زيارة دحلان إلى إثيوبيا ولقاء أبي أحمد أنها بداية للمبادرة، بس هل ذهب دحلان كونه مستشار ولي عهد أبو ظبي ورجل مقرب لدولة الإمارات، أم أنه في جوابته وساطة يعني إماراتية لحل الأزمة، أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا؟ لكن في رأيي أن إذا كانت الإمارات لديها وساطة ستكون وساطة لضبط الحدود وكتابة اتفاق حدودي بين السودان وإثيوبيا على غرار اتفاق السلام أو تطبيق اتفاق الحدودي اللي وقع قبل عامين في 2018 في الرياض برعاية إماراتية سعودية، وهو اتفاق بين إريتريا وإثيوبيا. لكن إذا كانت الإمارات تريد أن يعني تضع بصمتها في ملف سد النهضة، فعليها أن يكون لديها قدرة و مكان لدى كمية الأطراف، خاصة الأطراف الإثيوبية الذي يريد أن يقوم بالملء الثاني في شهر 7 القادم بعد قدوم الفيضان، وهذا الأمر سيكون جلل وسيؤثر سلبا على السودان الغاضب ومصر الغاضبة أيضا، لأنه سيتم دون اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة. إذا كان في غابة الإمارات حلت عليه أن تساعد مصر والسودان على منع إثيوبيا في الملء الثاني. إذا كانت الأمر في جوابتها حل، فهو أن تشجع إثيوبيا على الحوار والمضي قدما في الحوار من أجل توقيع اتفاق حقيقي وليس اتفاق وهمي أو اتفاق جزئي مؤقت مرحلي، ليس اتفاق شامل كامل لسنوات عدة أو اتفاق ملزم لسنوات عدة.
إلى أي مدى يعني ينعكس التوتر بين السودان وإثيوبيا بسبب مشاكل الحدودية على مستقبل مفاوضات سد النهضة؟
بالتأكيد لو تأثير وتأثير كبير، ليس على مفاوضات سد النهضة فقط بل على الأمن الإقليمي لمنطقة القرن الأفريقي وشرق أفريقيا وإقليم حوض النيل بشكل عام، دولتين مؤثرتين. هذا الانفجار الحدودي منذ الثمانينات، لا يوجد ترسيم حدود رسمي بين السودان وإثيوبيا. للأسف من تقوم بمثل هذه العمليات جماعات ميليشياوية متطرفة من ذات أصول أمهرية، ليست تابعة للجيش الرسمي الإثيوبي، ولكن تحتل وتقدم كثير من الأراضي السودانية الخصبة. هو لم يعد مقبولا لدى السودانيين من هنا وصاعد، خاصة في ظل تكرار عمليات واغتيال الشهداء السودانيين وأيضا انفجار أزمة تجري على حدود السودان. فكل هذه الأمور تجعل من الصعب أن يصمت السودان على مثل هذه التدخلات. ملف سد النهضة أصبح هناك نواة صلبة تتولد داخل المجتمع السوداني تحزن خضر سد النهضة، خاصة في ظل المن المفرد حدث العام الماضي الذي أثر سلبا على السودان وعلى سد روسيرس والفيضانات الكبرى التي حدثت في الشهور الماضية بسبب غياب التنسيق بين السودان وإثيوبيا.
السودان هدد باللجوء لخيارات أخرى حال فشل المفاوضات المقبلة في فبراير، ما هي هذه الخيارات؟
والله السودان أكثر طرف متضرر من بين مصر وإثيوبيا بسبب تمسك مصر بالنهج التفاوضي الحالي الذي وفي نفس الوقت تعنت إثيوبيا للوصول لحل. أعتقد أن خيارات السودان هو الانسحاب من التفاوض وترك مصر وإثيوبيا منفردين لحل مشكلتهم، ولكن السودان متضرر، بدأ يتأذى، احترقت أصابعه بسبب التصرفات الفردية الإثيوبية. القاهرة تبحث عن مصالحها ولكن دون إهدار مصالح السودان، لكن يبدو أن إهدار الوعد الذي تقوم به السودان فترة أثيوبيا فترة تلو الأخرى تهدر جميع المفاوضات والفرص التفاوضية فترة يعني واحدة تلو الأخرى، بدأ يستفز الشعب السوداني، يستفز القيادة السودانية على الرغم من كونها مؤقتا بسبب أنها يعني مجلس مؤقت، لكن التأثيرات السلبية بدأت تظهر على نهر النيل والسودان في حيرة من أمره، وأصبحت هناك نخب ثقافية سياسية وعسكرية ومتخصصة في مجال المياه ومجال النيل تتحدث بمدى نكبة هذا السد على السودان.
الآن إلى جولة حول العالم. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن تعاون وتنسيق مستمر مع الجانب السعودي فيما يخص مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية الروسي مع ناظره السعودي فيصل بن فرحان السعود الذي يزور موسكو حالياً. إلى ذلك قال وزير الخارجية السعودي إن التعاون مع روسيا ساهم في استقرار أسواق النفط.
أكد قائد حرس الحدود التابع لقوى الأمن الداخلي الإيراني العميد أحمد علي كودرزي بأن بلاده تقوم بالتنسيق مع تركيا في مجال توفير الأمن للمناطق الحدودية، لافتا إلى أن هذا التعاون سيتعزز مستقبلا بين البلدين. وأفادت وكالة إرنا أن تصريحات كودرزي جاءت بعد اجتماع عقده عبر الفيديو كونفرنس مع قائد حرس الحدود في محافظتي أذربيجان الغربية شمال غرب إيران وكردستان غرب إيران وقائد قوات الدرك التركية.
الآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
الصدر يحذر من تأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق.
مجلس النواب الأمريكي يوافق على مساءلة ترامب بتهمة التحريض على التمرد في اقتحام الكونغرس.
الإمارات تسعى للوساطة في أزمة سد النهضة بعد تعقد المفاوضات.
الآن إلى النشرة الاقتصادية مع خالد عبد الجبار.
انخفضت أسعار الذهب بالتزامن مع انتعاش عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار، وقالت شبكة CNBC الأمريكية إن سعر الذهب انخفض في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1842 دولارا للأوقية، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8% إلى 1839 دولار. قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن قيمة الفرص الاستثمارية الكبرى في المملكة تصل إلى 6 تريليونات دولار خلال السنوات العشر القادمة، وأوضح بن سلمان خلال جلسة حوار ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي إن هناك 3 تريليونات دولار من هذا البرنامج سيتم استثمارها في مشاريع جديدة واعدة في المملكة في إطار ما توفره رؤية 2030، وأضاف أنه سيتم تمويل 85% من هذا البرنامج الاقتصادي الضخم من قبل صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص السعودي، بينما ستكون النسبة المتبقية من خلال تحفيز رأس المال الأجنبي من دول الخليج وكافة دول العالم. قال البنك المركزي الأمريكي إن النشاط الاقتصادي زاد زيادة متواضعة في الأسابيع الأخيرة، وأوضح في بيان أن عددا متزايدا من مناطق بنوكه الفرعية شهد تراجعا في التوظيف في ظل فرض مزيد من إغلاقات الشركات بسبب تنامي الإصابات بفيروس كورونا. إلى ذلك أكد مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن أثر جائحة كورونا على الاقتصاد الأمريكي متفاوت باختلاف المناطق والقطاعات الاقتصادية. أعلنت مجموعة بريد الإمارات توسيع نطاق عملياتها الدولية بإضافة دولة إسرائيل إلى شبكة عملياتها البريدية، وقال عبد الله محمد الأشرم الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة بريد الإمارات إن توسيع نطاق شبكة عمليات بريد الإمارات بإضافة إسرائيل سيسهم بشكل كبير في دفع العلاقات التجارية الواعدة بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل وتعزيز التسامح والتواصل والتبادل الثقافي بينهما بشكل أكبر، وأوضح أن هذه الشراكة تمثل تجسيد للرؤية التقدمية لكلا الدولتين، كما تفتح المجال لتبادل الأفكار وتشجيع الابتكار والتعاون المشترك لتطوير القطاع على حد قوله.
عودة إلى الزميل خالد عبد الجبار ومعه أخبار الرياضة.
تأهل برشلونة لنهائي كأس السوبر الإسباني بعد فوزه على ريال سوسيداد بركلات الترجيح 3-2 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، وأحرز فرينكي دي يونغ الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 39، بينما سجل ميكيل أويارزابال هدف التعادل لريال سوسيداد في الدقيقة 51 من ركلة جزاء لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي. ومن المقرر أن يواجه الفريق الكتالوني في نهائي البطولة الفائز من مواجهة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو التي تقام الخميس بمدينة ملقا. أعلن نادي أولمبيك ليون الفرنسي تعاقده مع النجم الدولي الجزائري إسلام سليماني قادما من ليستر سيتي الإنجليزي بعد مفاوضات شاقة. ووقع إسلام سليماني عقدا مع ليون يمتد ل18 شهرا بعد أن فسخ عقده نهائيا مع ناديه السابق بكافة الامتيازات المادية التي كان يحوزها مع نادي ليستر سيتي، ومنها راتب شهري بحدود 380 ألف يورو شهريا. تصدر السعودي يزيد الراجحي المرحلة العاشرة من رالي داكار المقام في المملكة العربية السعودية لفئة السيارات، بينما فاز الروسي سيرجي كارياكين بسباق المرحلة العاشرة لفئة المركبات الخفيفة. وسجل الراجحي البالغ من العمر 39 عاما توقيتا بلغ 3:03 من الدقيقة و57 ثانية، متقدما بفارق 2:04 عن القطري ناصر العطية و2:53 عن الفرنسي بيتر هانسل. وفي الترتيب العام يتقدم بيتر هانسل بفارق 0.17 عن العطية، كما يتقدم بمقدار 1:04 عن زميله حامل اللقب الإسباني كارلوس ساينز. أفاد موقع تنس وورلد أن رافائيل نادال المصنف ثانيا عالميا سيخوض بطولة استراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى، في غياب مدربه كارلوس مويا الذي أكد أنه لن يحضر المنافسات بسبب قيود السفر المفروضة للحماية من فيروس كورونا، ويسعى لاستغلال غياب شريكه في الرقم القياسي في عدد الألقاب في الجراند سلام السويسري روجيه فيدرر بسبب التعافي من عمليتين جراحيتين في الركبة للظفر بلاقى به 21 في مسيرته الاحترافية ليصبح اللاعب الأكثر تتويجا في التاريخ.
الآن إلى مجموعة من الأخبار الخفيفة. اضطرت نجمة البوب الكولومبية شاكيرا لبيع حقوق أغانيها البالغ عددها 145 أغنية في ظل انخفاض إيرادات حفلاتها الغنائية بسبب الإجراءات الاحترازية لتفشي فيروس كورونا. وفقاً لوكالة رويترز، فإن شاكيرا أبرمت صفقة مع شركة هيغنوسيس سونغ فاند المسجلة في بورصة لندن لبيع حقوق أغانيها البالغ عددها 145 أغنية. وقالت شاكيرا إن كل أغنية تعكس ما كانت عليه وقت كتابتها، لكن بمجرد أن تخرج الأغنية إلى العالم فهي لا تكون ملكا لها بل لكل من يقدرونها، مؤكدة أن هيغنوسيس ستكون بيتا عظيما لأغنياتها. من جانبه أشاد ميرك ميركورياديس مؤسس الشركة بالصفقة مع شاكيرا واصفا إياها بأنها ملكة الموسيقى اللاتينية.
نفى مسؤول الدعاية الخاص بالممثل الأمريكي تشاك نوريس مشاركته في أعمال الشغب العنيفة التي وقعت الأسبوع الماضي في مبنى الكابيتول الأمريكي، ذلك بعد انتشار صورة لشخص يشبهه في الحشد على وسائل التواصل الاجتماعي بحسب صحيفة نيويورك بوست. وأضاف أن الصورة ليست لتشاك نوريس بل لشخص يشبهه، مؤكدا أن الممثل الأمريكي مع عائلته في تكساس. كما نفى نوريس نفسه على حسابه بتويتر تواجده في مكان الأحداث، مؤكدا أنه لا يوجد مكان لأي عنف في المجتمع الأمريكي وأنه دائما مع القانون والنظام.
نشر موقع تيك انسايدر البريطاني مقطع فيديو قال إنه يرصد تجربة أجراها أحد مراكز الأعاصير في الولايات المتحدة الأمريكية لاختبار قدرة المنازل على تحمل الرياح الشديدة. وقام الباحثون في المركز الموجود بولاية كارولينا الجنوبية بتطوير نفق خاص بتلك الاختبارات يمكنه أن يحكي تعرض أحد المنازل لرياح سرعتها 130 ميلا في الساعة. ولفت الموقع إلى أن المنزل الذي تعرض لتلك الرياح السريعة تحطم بصورة كبيرة.
بدأ الفنان المصري محمد منير منذ عامين في مشروع يقوم من خلاله بإعادة تقديم الأغاني بشكل جديد، خاصة التي كان يشتهر بها الفنانون في ربوع مصر. المزيد في هذا التقرير.
فينك يا حبيبي يا دنيتنا قاسية الأيام فيه.
طرح الفنان المصري محمد منير ألبومه الجديد باب الجمال، ومن ضمن الأغنيات التي نشرها على قناته بموقع يوتيوب فينك يا حبيبي، محققة ما يقرب من 2,000,000 مشاهدة على مدار أسبوع. الأغنية الجديدة التي يقدمها منير بشكل جديد ضمن مشروع بدأه منذ سنوات أحد أشهر أعمال المطرب النوبي الراحل بحر أبو جريشة. ويعتبر منير هذه الأغنية بمثابة رسالة حب وتقدير وتخليد للراحل. بحر أبو جريشة الملقب بملك موسيقى البلوز المصري طرح هذه الأغنية في ألبومه كفاية وبعاد التي دمج فيها بين العربية والنوبية من كلمات وألحان الشاعر النوبي عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس. بحر أبو جريشة الذي ذاع صيته في الثمانينات والتسعينات ولد في 21 من يونيو عام 1935 وتوفي في 30 من مارس عام 1995. برع في تقديم لون موسيقي يعرف باسم البلوز، وهي موسيقى أمريكية سبقت الجاز وتعتمد على العزف بآليات معينة منها الساكس، وتقوم على سرد المعاناة والحزن بطريقة ارتجالية، وهو ما تميز به أبو جريشة.
وفي الختام لم يتبقى لنا سوى التذكير بأبرز ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
الصدر يحذر من تأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق.
مجلس النواب الأمريكي يوافق على مساءلة ترامب بتهمة التحريض على التمرد في اقتحام الكونغرس.
الإمارات تسعى للوساطة في أزمة سد النهضة بعد تعقد المفاوضات.
واقتصادياً انخفاض أسعار الذهب مع انتعاش أذونات الخزانة والدولار الأمريكي.
في الرياضة برشلونة يتأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني بعد فوزه على ريال سوسيداد بركلات الترجيح. بهذا تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك. المزيد زوروا موقعنا arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.